السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعون الله وتوفيقه، كل ما بقي من الأسئلة وقد تقدم بعضها قبل صلاة، قبل أذان المغرب. يقول السائل: ما حكم الشخصيات رسم الشخصيات الكرتونية بخوذات أو تكون ملثمة طبعها على الدفاتر؟ يعني كان والمعنى الصور الكرتونية المتخيلة هذه التي قد يكون لا واقعا لا وجود لها في الواقع. فهذه الصور فيما يظهر والله أعلم حكمها حكم الخلاف في الصور ذات وذوات الأرواح، لأنه قد ترسم بعض الأشكال المتخيلة وعلى أنها ذوات أرواح، وقد لا يكون لها وجود في الواقع، كما يرسم مثلا بعض الأنعام من البهائم ونحو ذلك على أن لها أجنحة ونحو ذلك كالخيل. فالأظهر والله أعلم أن ما كان له روح مرسوم على أنه مصور على أنه روح فيدخل في تصوير ذوات الأرواح. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد وضع الدرنوكا أي سترا فيه خيل ذوات الأجنحة، خيل ذوات الأجنحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها فنزعته. وقد ذكر بعض العلماء وجهين في هذا، فقال: وجهان قد ذكروا في فاقد شبها مثل الجناحين للأنعام والرجل، يعني منهم من لم يجرها مجرى ذوات الأرواح لأنها تفقد الشبه الموجود، بل هي صور متخيلة، لكن ظاهر حديث عائشة متقدم أنها تأخذ حكمها. هل يجوز أن يؤدي زوجي الحج وهو عليه قروض ودين، علما بأنه سيكون محرما لي وسأقوم أنا بتسديد كلفة تكلفة الحج لي وله مما ورثته من والدي، علما بأني سأقوم بالحج عن والدي؟ الله يرحمه ويغفر له، آمين، رحمه الله وغفر له ولوالدينا ولنا ولأموات المسلمين، آمين. ما يتعلق بالسفر من عليه دين، إن كان الدين هذا موثق أو كان الدين هذا يجري لصاحب الدين مثل ما يقتطع من راتبه عن طريق البنك، هذا لا بأس به، لا يؤثر سفره. لكن إذا كان سفره يؤثر مثل أن يطالبه بالسداد وقد حل مثلا، أو يكون مثلا يحل لكن يترتب عليه ضرر قد يطالبه عند حلوله، يكون سفره طويلا أو يكون سفره عرضة مثلا للهلاك، مثل يعني كما ذكر علماء في السفر للجهاد ذكروا صور مثل هذا. لكن إذا كان خاليا من هذا، وسواء كان النفقة عليه وكان قد وثق ذلك بكفيل أو رهن محرج، في هذه الحالة لا بأس لها، المهم أنه لا يضيع حق صاحب الدين. ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب للمعيشة؟ العلماء ذكروا جواز العيش والسفر بشروط في بلاد غير المسلمين، بشروط أن يكون عنده يعني علم يمنعه من الوقوع في الشهوات، ودين يمنعه من الوقوع وأن يكون هناك حاجة، فأما إذا كان ما يطلبه ويريده متحققا في بلده، في هذه الحالة الضرر الذي يحصل عليه في غير بلده غالب، خاصة وهو في هذه الحال في غير بلاد المسلمين. فينبغي المسلم يتحرى في سفره إلى غير بلاد المسلمين، وأن يكون ضنينا وشحيحا بدينه وأن يعلم الأحكام الشرعية في هذا، وأن علماء نصوا على أن كل من أراد الوقوع والدخول في أمر من الأمور أو معاملة من المعاملات لابد أن يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى فيها، أو أن يسأل عنها حتى يكون على بينة من أمره. هل الأفضل لإتمام الصلاة النافلة بطمأنينة مع غلبة ظن إدراك الركعة مع الإمام، أم الإسراع في النافلة وعدم الطمأنينة؟ هذه المسألة فيها خلاف فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة، خلاف كثير، منها العلم من رأى أنه يخرج منها، ومنهم من يرى أنها تبطل، ومنهم من يرى أن يسلم. صحيح أنه لا تسليم إلا في التشهد بعد الفراغ من صلاته، لكن إن الأظهر والله أعلم أنه إن كان قد رفع من الركوع الثاني فلم يبقى صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعد رفع من الركوع الثاني إنما تتم لصلاته، وذلك أن الركعة تدرك بالركوع، فلهذا يتمم صلاته في هذه الحال. وفي الغالب أنه حين تقام الصلاة ويكون في آخر صلاته إنه يدرك التكبيرة، يدرك الركعة الأولى، وما فاته من إدراك تكبيرة الإحرام يكون معذورا في هذه الحال، خاصة إذا كان من عادته الاجتهاد في إدراك تكبيرة الإحرام وكان الباقي يسيرا كما تقدم، هو مجرد إتمام لصلاته. وفي لفظ عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، واختلف في هذا النفي، فالمعنى فلا صلاة هل معنى أنه فلا صلاة يعني ينشئها بعد الإحرام، وأن المراد لا ينشئ صلاة بعد الإحرام؟ هذا ما واضح، لكن أو أن المراد فلا صلاة حتى الصلاة التي هو فيها، وهذا قد جاء ما يؤيده في بعض الروايات في الصحيح. يقول أنا لي فترة وأنا يأتيني الشك في الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صحيحة إن شاء الله، لأن مثل الشكوك لا يلتفت إليها، وينبغي الإنسان أن يسد باب الشكوك في الصلاة ولا يلتفت إليه ولا يعمل به. وهذا عند جماهير العلماء، إذا كان الشك يأتي في صلاتي خاصة يأتي في كل صلاة، بل قال بعض العلماء إذا كان يأتيه في اليوم ولو مرة واحدة فإنه يكون مستنكحا كالذي نكحه الشك، فلا يلتفت إليه ويعمل بشكه ولا يسجد للسهو عند جماهير العلماء. وعند المالكية يسجد في آخر صلاته قبل السلام للما في الصحيحين، وفيه أنه يأتي الشيطان فليقول اذكر كذا وكذا، فليسجد سجدتين قبل الجفر والأخرى قبل سلامه. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان كثرة الشكوك في هذه الحالة العمل بها نوع مكابرة، لأنه يعمل بشيء بمعنى أنه لم يحصل له شك، ولهذا العمل إنما يستند إلى شيء وأصل، وهذا ليس عنده أصل يستند إليه، ومهما عمل فسوف يأتي الشك مرة ثانية، الذي يعمل بشكه ويبني على أن هذا الفعل تام ولا نقص فيه ولا سجود عليه على الأظهر. وهذا من أعظم أسباب دفع هذه الشكوك، ولأن هذا كما تقدم يفضي إلى الزيادة في الصلاة، وهو حين يعمل مثلا، يعني يزعم أنه يعمل مثلا باليقين سوف يأتي هذا الشك مثلا في صلاته في الركعة الثانية وهكذا، يعني ممن يكثر معه الشك على هذا الوجه. يقول ما نعم، يقول السائل نقل أن شيخ الإسلام ندم آخر حياته على تفريطه بكتاب الله، مع أنه ختم القرآن، مع أنه خدم القرآن خدمة عظيمة، فلو أن الزمن عاد بشيخ الإسلام ماذا يفعل؟ أسأل هذا حتى أفعل ما كان يود فعله رحمه الله. نعم، هذا ذكر عنه رحمه الله، يعني وذكر هذا بعض أهل العلم ممن ترجم له، وأنه رحمه الله لما يعني خلى بكتاب الله سبحانه وتعالى وهو في سجن القلعة كان منه قراءة وتدبر، وفتح الله عليه من الفتوحات العظيمة، وتمنى أنه يعني كان قد عمل ذلك، لكن الحمد لله جمع الله له هذين الخيرين، وقد كان في كتبه ومصنفاته في بيان التفسير والتحقيق فيه ما صار به نفع لأهل الإسلام والحمد، وما وقع من مصنفاته في الردود ورد الباطل ومصنفاته المستقلة، وكذلك جواب على الأسئلة التي ترد في جميع أبواب الشريعة، ما كان عاما ونافعا لأهل الإسلام، فرحمة الله علينا وعليه. والإنسان عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد في طلب العلم وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ذكر رحمه الله أنه وهو تدبره وتأمله وقراءته بإقبال وإخبات، مع أن طالب العلم عليه يجتهد في تأسيس نفسه في أبواب العلم، وأن يطلب العلم، وأن يستعين في ذلك بمختصرات الكتب في هذا الباب، ويقرأه على من تيسر من أهل العلم حتى يبينوا ويوضحوا له أصول العلم ومسائله. وكيف يمكن الاستفادة من تفسير الطبري بأكبر قدر ممكن؟ وهل صحيح أن من قرأه يخرج مسفرا؟ يعني المقصود كيف يمكن الاستفادة من تفسير الطبري؟ الاستفادة من الكتب بالطبري بلا شك بالعناية بهذا الكتاب، وخاصة ما يذكره من التفسير مجملا فيما يختاره رحمه الله من كلام عظيم بتكراره وإعادة النظر فيه، لأن كلام رحمه الله كلام متين عظيم، فيحتاج إلى أن يكرره الإنسان وأن يعيد النظر فيه والنظر في الآثار التي يسوقها، وخاصة حين يذكر الأقوال ثم بعد ذلك يذكر اختياره في هذا الباب بكلام محكم، كلام عظيم على ينبئ عن عمق وتأصيل عظيم في معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى المبني على النصوص وعلى الآثار وعلى علمه بالعربية وأسرارها، وكيف كثيرا ما يختار الإطلاق والعموم في هذا، يقول حيث لم يرد شيء خاص فالأصل أن يكون هذا يشمل هذه المعاني كلها. هذا يقع في كلامه كثيرا رحمه الله، ولأنه في معنى كلام إن الله سبحانه وتعالى لم يقيد هذا بشيء دون شيء، بل هو يشمل هذه المعاني، خاصة حين يذكر أنواع من التفاسير لا تختلف ولا تتضاد، بل يجمعها معنى واحد وإن كانت تتفاضل. يقول أنا أختي تضع عندي فلوس أجمعها من سنتين وأخذ منها سلف بعلمها، والمبلغ الذي عندي متحرك ليس ثابت، هل عليه زكاة؟ المقصود إذا كان المبلغ قد بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول وجبت عليها الزكاة، إذا كانت تضع عندك على سبيل أمانة فالزكاة واجبة عليها، فأنت فيها تبلغها مثلا إذا تنظر في هذا المال، إذا كنت تأخذ منه مثلا، وهذا المال إذا أخذت منه لا زال نصابا يعني لم ينقص عن النصاب، فالباقي تخرج زكاته، تخرج زكاته. يعني الزكاة 20 مثقالا من الذهب، يعني 11 جنيه وثلاثة أشباع، وبالفضة 597 غرام، فبقدر ما يساوي غرامات الفضة بهذا القدر يعرف تقديرها وكم تبلغ من الريالات، في هذه الحالة تكون الزكاة، فإذا بلغت هذا القدر فتخرج الزكاة ربع العشر، وإن كان مالا قل عن نقص عن النصاب قبل تمام الحول فيها لا زكاة فيه، وتكون الزكاة على مالك المال وهي أختك، إلا أن تكون هذا المال وهبتك إياه، في هذه الحال يكون عليك. يقول الشروط التي وضعها الفقهاء للخف هل هي شروط مستنبطة أو منصوصة؟ نعم منها مستنبطة أو منصوصة، يعني من إدخال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، فهذا نص في أنه لا بد، وهذا محل إجماع، لا بد أن يكون الخفان قد أدخل بعد تمام الطهارة، بعد غسلهما غسل القدمين، فلا يلبسهما على غير طهارة إلا إذا لبسهما على غير طهارة وغسل الخفين وكان الماء يصل إلى الرجلين. هذا فيها خلاف، فيها خلاف بين العلم. فالمقصود أن هناك مسائل مستنبطة وهناك مسائل، هناك شروط يعني وقع فيها اجتهاد، وأهل العلم ينظرون، والمدار على الدليل، المدار على الدليل. مثل خلاف مثلا في أنواع الخفاف هذه، هل اشترط أن تكون مجلدة أو يجزئ مثلا مسح على الخف ولو كان من قطن أو كتان؟ وكذلك حكم من اشترط أن يكون الخف مثلا سليما من الشقوق ونحو ذلك إلى غير ذلك. فالعلماء يجتهدون، وطالب العلم ينظر في الأدلة بما يظهر له من هذه الشروط وأقربها موافقة للنصوص في هذا الباب. يقول: ما حكم عمل الطبيب، يعني هو يسأل عن هل عليه إثم إذا يكتب المريض فحص أشعة سينية إلى غير ذلك؟ الحقيقة السؤال ما لم يتضح لي المراد، لم يتضح لي المراد منه، لكن الطبيب يجب عليه أن يؤدي عمله الواجب عليه، وما يكون مثلا من حقوق المريض من الفحص نحو ذلك فيؤدي على الوجه، إلا إذا كانت هذه لا تناسب حال هذا المريض. وكذلك إذا كان امتناعه مثلا لأمر يتعلق مثلا بخشية الضرر عليه نحو ذلك. المقصود أن الواجب على الطبيب هو أن يجتهد في حفظ الأمانة التي وكلت إليه، وكلت إليه، ثم هو يسأل مثلا أيضا حين يكون المكان الذي هو فيه يخشى مثلا على نفسه مثلا من الضرر نحو ذلك، فحين يلتزم بالشروط والآداب الشرعية في هذا الواجب عليه، يلتزم بالشروط والآداب الشرعية فيؤدي عمله الذي وكل إليه على مقتضى شروط وآداب الشريعة، ومن يجتهد في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. يقول: لدي مسألة، ألا وهي أنني إذا مزحت بمزحة في أحد المجالس وهي من الخيال، إما بأمر حقيقي مبالغ فيه أو بأمر ليس حقيقي بالأصل، هل في ذلك شيء مع العلم أن من في المجلس يعلمون أنني أمزح وأن هذا الشيء ليس بحقيقة؟ هذا الشيء الذي ذكره، يعني هل هو معنى أنه نسج قصة من الخيال نحو ذلك؟ هذا شيء، فالأصل أن الإنسان لا يجوز له يعني أن يحكي الحكايات المكذوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، في حديث بهز بن حكيم أنه قال: يكذب الكذبة ليضحك به القوم، ويل له، ويل الذي يحدث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل. إذا كان ينسج مثلا أمورا ليضحك بها الناس ونحو ذلك وهو مما لا حقيقة إنما نسجه، فهذا لا يجوز ظهر الحديث. لكن لو كانت مثلا قصة ولا يدري سمعها، ومثلها يقع، مثلها يقع، لكن لا بأس بذلك، وشواهدها من الأدلة كثيرة، شواهد من الأدلة كثيرة في جنس ما يقع. والنبي قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا كان بني إسرائيل فكذلك فيما يقع أيضا من الحكايات في هذه الأمة من باب أولى. وكذلك وبشرط ذلك أن تكون هذه الحكاية جنسها يقع، لكن لو كانت من أمور التي هي تجافي الواقع وتكون مما يعلم كذبها، وإن كانت هي مروية وسمعها أو مذكورة، فكذلك حين يعلم كذبها فهي في حكم ما ينسجه أو أشد. فلهذا يتوقع في حديثي، وما جعل الله سبحانه وتعالى ويسر في أمر المباحات أوسع وأعظم، فلا يلجأ إنسان إلى مثل هذه الأمور الخيالات التي هي كذب أو من جنس الأكاذيب. حكم جمع المال لعدة أشخاص وجعله وقفا لميت. حكم جمع مال لعدة أشخاص وجعله وقفا لميت، يعني حينما يجتمع أشخاص ويجمعون شيئا من المال ويجعله وقفا لا بأس، يكون وقفا مشتركا. طيب، والنبي ثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الميت ينتفع بهذا المال وبهذه الصدقة، فهذا من التعاون على البر والتقوى. فيجمعون هذا المال ويجعله وقفا مثلا في أي عمل، في بناء مسجد، في نشر كتب، نشر كتب العلم ونحو، حفر آبار مثلا للمحتاجين إلى المياه في بعض الأماكن، أو إصلاح طريق مثلا من الطرق، يعني مما يحتاجه الناس ويتضررون في بلاد المسلمين، يتضررون بهذا الطريق في أبدانهم وفي سياراتهم، فيعينهم ويصلح طريقهم. لا شك أن هذا من أعظم أسباب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل دخل جنة في غصن شوك نزاله عن طريق المسلمين، فهو من كان في من كان قبلنا، فكيف في هذه الأمة؟ فكذلك من يصلح الطرقات في هذه ويسر السبل أعظم أجرا في تيسير السابلة والطرق للمسلمين. حكم الجمع في السفر القصير. السفر القصير هذا فيه خلاف في ثبوته، يعني هل جمهور قالوا هو من علم النازعة في السفر، وقال السفر تفريق بين السفر القصير والطويل لا دليل عليه، لكن من حيث الجملة الجمع إذا قيل بعدم، إذا قيل إنه لا يقصر لأن هذا مما اختلف فيه هل هو سفر أو ليس بسفر، فعند الحاجة يجوز الجمع، يجوز الجمع لأن الجمع أوسع من القصر. الجمع يجوز في الحضر وله أسباب، فالإنسان لو خرج إن خرج في مسافة مثلا مما اختلف فيها فهذه عند الحاجة لا بأس من الجمع. وهذا أيضا اختار جمع بعض أهل العلم في بعض المسافات التي قيل إنها سفر، فاختار الجمع دون القصر، كصاحب المغني رحمه الله في جواز الجمع بين الظهر والعصر لأهل مكة بلا قصر، لأن المسافة من مكة إلى عرفة عند الجمهور ليست قصرا، فهذه من جنس ما اختير في هذا مع الخلاف في هذه المسألة وهل هو سفر أو ليس بسفر. نعم، هل دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن حديث من أذكار الصباح؟ هو حديث ورد في الصحيحين أنه كان كما قال أنس رضي الله عنه، كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. جاء في حديث من حديث أبي أمامة في سنده ضعف عند أبي داود في رجل قال أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأاه في المسجد وقال له لما أنت في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال ديون وهموم لزمتني. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء لو كان عليك مثل جبل صير ذهبا لقضاه عنك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم نعوذك من همي والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذا الحديث استدل بعض العلم أن مثل هذا الدعاء يقال في الصباح والمساء، خاصة أن جنس هذا الدعاء جنس التقييد ورد، جنس التقييد ورد في الصباح والمساء في أدعية، وهذا الدعاء ورد مطلقا، فلهذا لو قاله فيما يظهر أنه لا بأس به. هل يصح حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ لا، ليس في سنده ضعف من طريق مشرح البهاعان عن عقبة من رواية عقبة بن عامر، فالحديث فيه ضعف وبعضهم جزم بضعفه. حكم الصلاة على الجنازة، حكم الصلاة على الجنازة دفنها بعد غروب الشمس لا بأس بذلك، لكن أولى المبادرة، فلو حضرت الجنازة في هذا الوقت فلا تؤخر إلى النهار. النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن ليلا، هذا كما حديث جابر صحيح مسلم لما دفن رجل بكفن غير طائل في الليل، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن ليلا لأنه ثم كان على هذا الوجه في التقصير في شيء وقع في شيء من هذا لما قال بكفن غير طائل، لكن لو كان الأمر تم على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم فليحسن كفنه أو كفنه، فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا، وأبو بكر وكذلك عمر أو عثمان دفنوا ليلا دفنوا ليلا، فهو لعلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة ومبادرة بها، فلا تؤخر. فإذا حصل أن الجنازة جاءت كانت في هذا الوقت فلا تؤخر، إنما تؤخر التأخير الذي يكون لأجل مثلا اجتماع قراءة ميت على وجه لا يحصل ضرر ولا تأخير، كما وقع في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه مات ابن له فقال لعكرمة تراهم 40، ثم يعني قال ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله، قال رجل لا يشركون بالله شيئا إلا غفر إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وفي اللفظ الآخر صحيح مسلم حديث أنس وحديث عائشة 100 رجل إلا شفعهم الله فيه، لكن في هذا اللفظ قال لا يشركون بالله شيئا. هل في العقار الموروث إذا بيع زكاة؟ العقار ليس فيه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، وإذا كان الموروث هذا العقار الموروث إذا كان بيع لأجل تقسيمه، بيع يعني هذا العقار الورثة لم يمنعهم من قسمته إلا انتظار البيع، فهذا لا زكاة فيه لأنهم أيضا ورثوه. هذا عند الجمهور أصلا لا زكاة فيه حتى لو أرادوا بالتجارة، لأنهم قالوا إذا ملكها بفعله بنية التجارة، وهذا ملكه بغير فعله، ملك قهري بالإرث، لكن على قول أنه حين ينوي الزكاة فإنه يكون فيه زكاة. لكن هذه الصورة مجرد عقار موروث إذا بيع فحين يباع وتكون بيعه لأجل قسمته فلا زكاة فيه، لكن إذا ورث العقار وكان أجمع في إبقائه على نية المتاجرة فيه فعلى أحد القولين، وهذا هو ظاهر الأدلة، الأعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة عند أبي داود بسند في دين أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة، فإذا مضى عليه الحول وعد للتجارة كان كافيا وإن كان لم يملكه بفعله، لكن حين يكون قسمته بيعه لأجل قسمته فهذا لا زكاة فيه، بل كل يأخذ نصيبه. ثم بعد ذلك إذا كان هذا المال قسم قسمة بينهم أو كان بيع وقسم المال، فإذا كان مالا فيبتدأ الحول من حين أخذ هذا المال، ينعقد حوله في حق كل واحد إذا بلغ نصابا. هل دفع الزكاة في بناء المساكن، هل حكم دفع الزكاة في بناء المساكن للفقراء؟ الجمهور على أنها لا تدفع في بناء المساكن، قال لا تدفع في بناء المساكن، وقالوا إنما ومنها العلم من قال يجوز ذلك، وهذا هو قول أبي عبيد لكن يمكن أن يتوسط، مثلا لو أن إنسان مثلا فقير وعنده بيت واحتاج مثلا إلى تكميله وقد قام البيت وهناك شيء ضروري يحتاج إلى تكميله فيجوز هذا، لكن جماهير علماء قالوا إن هذا المال الذي دفع في الغالب أنه يفوق نفقة السنة، إلا على القول بأنه يعطى ما يغنيه لأكثر من سنة أو كالشافعية، لكن هم عموما يقولون لا تدفع في هذا، لأن يمكن بدل أن يعطى مالا بهذا المال لأجل شراء بيت أو شراء بيت يمكن أن يستأجر له بيتا مدة سنة ويعطى لغيره فحتى لا يفوت على غيره، فإذا كان هناك مضطرون فلا شك أن حين يكون هناك مضطرون محتاجون ولا يمكن إلا يسد حاجة إلا بتوزيع هذا المال، في هذه الحالة لا يصرف لواحد وتترك حاجة البقية وهي في حال هذه حال ضرورة. يقول السائل: ما صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ هذا الحديث يعني تكلم عليه كثيرا، والحديث لا يصح رواه البزار وغيره. قال في رجب، قيل في رجب على أنه ممنوع الصرف، أو في رجب على أنه مصروف، والحديث طريق زياد النميري، زائد من أبي الرقاد عن زياد النميري، كلاهما ضعيف عن أنس رضي الله عنه. ولم يصح في رجب يعني حديث، إلا حديث يروى في هذا حسنه بعضهم، أنه قيل له: يا رسول الله تكثر الصوم في شعبان؟ قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، إلى آخر الحديث. والحديث فيه كلام أيضا، ولكن رجب هو من شهر من أشهر الحرم، شهر هذا لا إشكال في أنه من الأشهر الحرم. يقول: لدي الأسبوع غير مستمر، لكن يطول وقته أحيانا ويقصر أحيانا، فأنا العمل الذي يقوم به هو أنني أغسل ذكري بالماء بعد البول، ثم ألف بمنديل وأنتظر إلى أن يقف البول ويجف تماما ثم أصلي، ولكن دائما أصلي بالبيت ولا أستطيع أن أصلي جماعة، ولكن يهتم بالوقت، فإذا رأيت الوقت قرب خروجه أصلي ولو لم يقف البول، فما العمل، فما هو العمل الصحيح الذي يقوم به؟ هذه المسألة فيها خلاف. قالوا: إذا كان البول أنه ينقطع زمنا في الوقت يمكن فيه أن يتوضأ وينقطع وأن يؤدي الصلاة في هذا الوقت وجب عليه ولو ترتب عليه فوات الجماعة، ومن أهل من قال لا يلزمه ذلك ما دام معذورا بسلس البول الذي لا ينضبط، يستمر تارة وينقطع تارة، فيجتهد في حفظ نفسه والتحفظ من هذا البول، وأن له لا يعني ينزل في موضع صلاته وفي المسجد، يجتهد في ذلك، وهذا يتيسر على الإنسان ولا يحرم نفسه، ويصلي مع الناس. وقد كانت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تصلي وطشت تحتها في المسجد، وهذا في المستحاضة، وصاحب سلس البول أيضا ألحق في المستحاضة في مثل هذه الأحكام، على الخلاف في مسألة السلس، هل يجب عليه الوضوء كل وقت أو لا يجب عليه الوضوء كما هو قول مالك رحمه الله، على تفصيل عندهم في ذلك. ما أفضل كتاب للتفقه في أحكام الصيام لاستقبال شهر رمضان؟ الحمد لله الكتب والرسائل كثيرة في الصيام، ويجتهد الإنسان أيضا في سماع يعني بعض ما يسمع مثلا من المحاضرات والدروس في عن شهر رمضان، وبعض الرسائل المختصرة، في رسائل مختصرة ورسائل مطولة، وهو يعني هناك أحكام هو لم يذكر مثلا هل ما يتعلق بأحكامه مع الخلاف مثلا، أو الأحكام من حيث الجملة، الرسائل كثيرة في هذا الباب، منها المبسوط ومنها المختصر، فلهذا يجتهد في رسالة من هذه الرسائل التي كتب أهل العلم، وأيضا سماع ما تيسر من الدروس في هذا الباب والمحاضرات التي تبين أحكام الصيام، خاصة أن الصيام أيضا هناك أحكام تتعلق بعض المسائل المستجدة من مسائل المفطرات. يقول: إذا دخل على مسافر صلاة المغرب أثناء رجوعه إلى بلده وعلم أنه سيصل بعد خروج وقت صلاة المغرب، أي بعد أذان العشاء وقبل خروج وقت العشاء، فهل تجب عليه الصلاة قبل الوصول إلى بلده؟ ما دام في طريقه فهو معذور، فلو أن إنسان في طريقه مثلا بعد دخول وقت المغرب وهو مسافر ويصل إلى بلده مثلا وقت العشاء فلا بأس، فالعذر مستمر. فلو وصل إلى بلده مثلا بعد دخول وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء لأنه معذور، لكن إذا صلى العشاء فالعشاء تصلى تامة لأنه وصل بلده بعد انقطاع بعد انتهاء سفره، فلا قصر في هذه الحال. إنما الجمع كان موجودا، عذر الجمع كان موجودا في حال سفره امتد حتى وصل إلى بلده فيصلي جمعا دون قصر لصلاة العشاء. يقول أنا من إندونيسيا، أريد أن أسأل هل يجوز للرجل أن ينظر المرأة التي يريد خطبتها عبر الإنترنت أو اتصال بجوال عبر كاميرا الفيديو؟ ينبغي الاحتراف في مثل هذا، خاصة نقل الصورة يعني عن طريق الإنترنت وتداولها، لأنه قد ينظر مثلا ولا يناسبه، لا تناسبه مثلا في هذه الحال وتبقى الصورة منقولة، وكذلك عبر الجوال فلها ضوابط، وهناك ما يغني عنه يعني، فلا يكون إلا على وجه الحاجة ويكون بضوابطها، فلما يترتب عليه من انتقال هذه الصورة وربما تبقى ويترتب عليها أمور قد تكون محاذير بالنسبة للمرأة، فينبغي التحرز وينظر إلى ما اشترطه العلم في هذا الوقت في جواز ممن أجاز هذه المسألة على هذا الوجه. يقول أنا في كلية الشريعة ولكن لم أتأسس من قبل في العلم الشرعي مختصراته، ولعلي أجد بعض الصعوبة في مقررات الكلية، فتنصحونني بالخروج من الكلية وتأسس في مرة أخرى؟ لا، ننصح بالاستمرار في طلب العلم من خلال كلية الشريعة، وهي من أعظم أسباب تأصيل طالب العلم ويتيسر له من المشايخ والعلماء في هذه الكلية، وهذه من أعظم أسباب التأسيس، يعني من أعظم أسباب التأسيس هو بقاؤك في هذه الكلية ودراسة العلم، ولا يمنع هذا أن يكون لك اجتهاد مثلا في طلب العلم خارج الكلية، سواء عن طريق الدروس وحلق العلم في المساجد مثلا أو عبر تلقي العلم. اليوم تيسرت الوسائل ولله الحمد المرئية والمسموعة، مما هو موجود من علماء كثيرين ولله الحمد، فاجتهد في تحصيل علم من هنا ومن هنا وأبشر بالخير. السؤال الأخير، هل يجوز استعمال بعض الأعشاب كبخور لعلاج من السحر؟ الأصل في العلاج أنه إذا علم، إذا كان سببا مباحا وعلم نفعه فلا بأس به. إذا كان هذا السبب سبب مباح وثبت هذا النفع مثلا لإزالة مثلا يعني هذا الشيء مثلا، لكن ما لأن بعض أنواع السحر تتعلق بالشياطين والجن، وعلم مثلا بالتجربة أنهم يتأذون وأن هذه الروائح وأن هذه الأعشاب تؤذيهم وتضايقهم فتكون من الأسباب النافعة، لكن مسألة تنبني على أول أمرين، أولا أن يكون السبب مباحا وأن يكون السبب نافعا، يعني لا يكون موهوما، لا سبب ظاهر نافع، مثل ما يتناول الإنسان مثلا الأدوية التي يشربها والحبوب التي يأكلها ويكون تكون سببا مجربا نافعا، كذلك مثل هذه نوع من التداوي، فإذا ثبت ذلك فالأصل حل التداوي، لكن كثيرا ما يذكر مثل هذه الأشياء عند التأمل والنظر قد يكون ليس بصحيح، فالإنسان لا يستعجل في هذا الباب ويسأل أهل الخبرة ويتحقق، فإذا تبين نفعه فلا بأس. هناك ذكر بعض الأدوية من بعض الأعشاب تستعمل، ومما يذكر أنها تنفع في طرد الجن وأنهم يتأذون من هذه الرائحة ويتضايقون ويخرجون من هذا المكان، فإذا كان هذا على الوجه الأصل حل التداوي بالأشياء المباحة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع من الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.